أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ورد في الحديث الشريف: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. وهذا الحديث توهم منه بعض الأعلام الجبر، وأن الإنسان كتب عليه ما سيؤول إليه أمره في الحياة الدنيا من إيمان أو كفر بشكل يزيل الاختيار. ولما كان الجبر عندنا باطلا، كما أن الاختيار المطلق باطل أيضا. وذكرت للإخوان أكثر من مرة الحديث المشهور الذي أجمع على معناه علماؤنا، وهو أنه لا جبر ولا تفويض، وإنما هو أمر بين أمرين. لأجل هذا لا بد أن نفهم الحديث الشريف الآنف الذكر: السعيد سعيد في بطن أمه، والشقي شقي في بطن أمه. لا بد أن نفهمه بشكل لا يوصلنا إلى الجبر. والطريقة التي ربما كانت هي الأقرب لفهم معنى الحديث الشريف أن بطن الأم من المؤثرات العظيمة الضخمة في حياة الإنسان. وقد مر علينا الأسبوع الماضي أن الصلب صلب الأب له أيضا عظيم الأثر. عندما يكون الإنسان في بطن أمه ويقضي هناك عدة أشهر، 9 أو أقل أو أكثر، في هذه الفترة ينمو جسمه من دم الأم كما هو المعروف، وهذا الدم ناتج عن مواد تتغذى الأم عليها. مصدر تلك المواد، أساس تلك المواد مؤثر أكبر الأثر في روحية هذا الجنين فضلا عن جسمه. دعونا الآن عن التأثير الجسماني، فهذا ما يتكفل به الأطباء، هذه وظيفتهم. أما الشرع فوظيفته الأساسية تبيان ما يتعلق بالروح والروحيات. هناك فرق كبير بين أن يصل إلى الجنين طعام ذو مصدر مشبوه أو محرم، وبين أن يصل إليه ما هو حلال ولا شبهة فيه. أساساً لحظة الانعقاد لحظة مهمة تتدخل فيها مجموعة من العوامل الأساسية. ورد في الروايات استحباب أن يكون الأب والأم على وضوء حين المقاربة، كيما إذا انعقدت نطفة الطفل تكون منعقدة بشكل جيد. فرق بين أن تنعقد النطفة من محدثين وبين أن تنعقد من طاهرين متطهرين. في اللحظة التي تنعقد النطفة تقول الرواية يستحب للإنسان أن يذكر اسم الله عز وجل عند كل مقاربة، هذا مستحب، لأن الشيطان يقعد من المرأة مقعد الرجل منها، وذلك قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد. التيمم مع فقد الماء مجزٍ وممكن، أيضا هو أحد الطهورين. مع التسمية الشيطان يبتعد، تلك لحظة حاسمة، ثم بعد الانعقاد التأثيرات الخارجية الكثيرة. هذه الأم التي تصلي تنعكس روحيتها النظيفة على الجنين في البطن، بعكس الأم التي لا تصلي. الأم التي لا تكذب ولا تستغيب ولا ترتكب محرما، تكون روحها شفافة وذات أثر على الطفل على الجنين، وهذا أمر وجداني قبل أن يكون نظريا وقائما عليه البرهان. وجدانا ترون أبناء المؤمنين على الأغلب يكونون مؤمنين، وبعكسهم أبناء المنحرفين على الأغلب يكونون منحرفين. وإنما أقول على الأغلب لأن القضية ليست دائمية، هناك استثناءات لأسباب، يقول سبحانه يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال المفسرون في الآية الكريمة أقوالا ما علينا منها. القول الفصل لما ورد عن أهل البيت عليهم السلام، وأن المقصود بالآية الكريمة يخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. وعلى مر العصور من يلاحظ التاريخ يجد العجب العجاب، يجد أناسا طيبين كان آباؤهم كفارا أو منحرفين تمام الانحراف، وبالعكس يجد أناسا مؤمنين خرجت منهم ذرية غير مؤمنة. هناك أسباب وتأثيرات أخرى غير الصلب وغير الرحم. من تلك الأمور اللبن الذي يرضعه الطفل. اللبن مؤثر الحليب. يصل تأثير الحليب إلى درجة أنه يوجد حالة بنوة وأمومة وأبوة. الرضاع لحمة كلحمة النسب. امرأة تأخذ طفلا ترضعه 10 رضعات أو 15 رضعة متوالية على اختلاف آراء الفقهاء. 15 رقم مؤكد. يصير الولد ابنا لها، هي أمه، وبينهما محرمية. أولاد المرأة وبناتها يكونون إخوة وأخوات لهذا الطفل المرتضع. 15 رضعة لا غير شربها الطفل من المرأة أثرت هذا التأثير البليغ، فما بالك إذا شرب 200 رضعة، إذا ارتضع 200 مرة، كم يكون التأثير بليغا؟ لهذا ورد استحباب استرضاع المؤمنة عندما يريد أن يبحث الأب لطفله عن مرأة ترضعه. لو فرضنا أن أمه كانت قليلة اللبن أو لم ترد إرضاعه، لأنه لا يجب على الأم أن ترضع طفلها، ويجوز لها أن تطالب بأجرة عن ذلك. يمكنها أن تقول للأب: تعطيني أجرة وأنا أرضع طفلك، لا ترضى ابحث عن امرأة أخرى. والقرآن الكريم يقول: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ولدها. لكن الشرع قنن هكذا، قنن أن الأب هو المسؤول عن الطفل، ويمكن للأم أن تطالب بمقابل عن أداء الخدمات له، ومن تلك الخدمات الإرضاع. طيب، الإرضاع مهم. المرأة المؤمنة عندما ترضع الطفل مع الحليب ترضعه خيرا، ولعل أغلب المؤمنين يحفظ هذين البيتين: لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن. شربت حب الوصي وغذتنيه باللبن. وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. بعد فترة الإرضاع تأتي عوامل خارجية أخرى، ومنها الصحبة. للصحبة أيضا أثرها الكبير. الصحبة الصالحة كثيرا ما تؤثر، فيكون الإنسان صالحا، وبالعكس. عادة المجتمع النظيف المؤمن، حتى الشخص المنحرف في ضمنه، يخاف ويلاحظ الآخرين، يحاول أن يضبط نفسه، يحاول أن لا يتجاوز الحدود، لا أقل خوفا من المجتمع. إن لم يتأثر هو نفسيا بهم المجتمع يؤثر، والعكس بالعكس. كثيرا ما نلاحظ عندما يسافر شخص إلى أماكن الفساد فيها مستشر ومنتشر يبقى فترة ملتزمة، لا زالت آثار الديانة التي يحملها فيه تؤثر إلى فترة، كالدواء الذي ينتهي مفعوله بعد مدة ثم ينساف مع المجتمع وينحرف العياذ بالله. قد يكون الانحراف انحرافا عمليا، وقد يكون انحرافا عقائديا. الذي يعيش مع المنحرفين عقائديا يكثر الاتصال بهم، يذهب دائما معهم في السفر والحضر، تراه غالبا متأثرا بأخلاقهم بأقوالهم بما يفعلون، يناقشك يجادلك. بينما تجد الشخص الذي يعيش مع المؤمنين في الحسينيات في المساجد وضعه مختلف، مختلف جدا. فالصحبة لها أثر، لا شك أن لها أثرا بليغا، لكنه ليس أثرا بالقوة بمثابة الأمور السابقة الذكر. تلك الأمور أساسات الصلب النظيف. قلنا في الأسبوع الماضي عندما يزوج الإنسان ابنته فلينظر أول ما ينظر إلى الإيمان. لا بأس أن تلاحظ أمور أخرى حسنة، لكن الإيمان هو أول شيء. الرجل عندما يأخذ المرأة أيضا يلاحظ أول ما يلاحظ جانب الإيمان. اظفر بذات الدين تربت يداك، تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، إياكم وخضراء الدمن، إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الواردة بهذا الشأن. إذا ضبط الإنسان الأساسيات كما يضبط أساسات منزله، كم نعتني بمنازلنا، نجعل لها أساسا قويا متينا، لأننا نريد أن نستفيد منه لعقود من الزمن. كذلك كون الإنسان مؤمنا، كونه يصل إلى نتيجة جيدة، تلاحظ فيه أولا الأساسات، ثم تأتي الأمور الفرعية الأخرى. الالتزام أحد الأمور المؤثرة في الإنسان، الالتزام وعدم الالتزام. القرآن يقول اذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم. عندما يقترب الإنسان إلى الله تعالى قليلا يفيض الله عليه من رحمته الشيء الكثير. كلما ابتعد خطوة كلما قل الفيض الإلهي، كلما تقدم خطوة كلما زاد الفيض الإلهي عليه. ولهذا كل هذا الكلام كان جوابا عن سؤال، وهو أنه نرى أناسا يقضون شطرا كبيرا من أعمارهم وهم على نسق قويم وطريق مستقيم، ثم تزل قدمه والعياذ بالله. هناك أناس، الزبير بن العوام أحدهم، كان يوم هجوم القوم على دار الزهراء عليها السلام، كان الزبير كما تقول الروايات أحد المدافعين، وكسر سيفه، كان يدافع عن الزهراء عليها السلام. ويوم الشورى، شورى الستة، الزبير بايع أمير المؤمنين عليه السلام، أعطى صوته له. لكن ماذا كانت النتيجة؟ بعد هذا خرج على إمام زمانه، حاربه، بالنتيجة خرج على الإمام. تقولون إنه قد انسحب، ما فائدة الانسحاب بعد أن جيش الجيوش وخرج يقدمهم؟ ثم الانسحاب لا يكفي هنا، لا بد أن يميل الإنسان إلى جهة الحق، يقاتل حتى يقتل، كما فعل الحر ابن يزيد الرياحي رحمه الله. أخطأ أول الأمر ثم غسل خطأه بأن جاء إلى جانب الحق وعدل موقفه وقاتل حتى قتل. هكذا وضع نجده كثيرا، نجد أناسا على الحق ثم تزل أقدامهم، وأناسا نجدهم بعكس ذلك، يقضون شطرا كبيرا من الزمان وهم على خطأ، ثم بين عشية وضحاها يتعدل وضعهم. هذا لا يمكن أن نعزوه إلى شيء واحد محدد، وإنما هو مجموع الأمور، مجموع الأمور التي مرت وأمور أخرى غيرها، كل هذه تتجمع وتتجمع ثم تظهر أثرها في لحظة واحدة. ومن أهم الأمور للثبات على الحق الدعاء والطلب من الله عز وجل هذا الأمر دائما، يعلمنا الله تعالى ذلك بقوله عز من قائل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.